بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان وقفات مع رسالة الإمام الآجري في أخلاق العلماء، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة يوم السبت 13 من شهر رمضان عام 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها الإخوة، فهذا لقاء آخر يتجدد بكم في هذا الشهر المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم فيه من الصائمين القائمين إيمانا واحتسابا. ورغبت في هذا اللقاء أن أقرأ دررا على أسماعكم من كلام إمام من أئمة أهل السنة، وهو الإمام الآجري رحمه الله، في كلام بديع نفيس يحتاجه من أراده رحمه الله وعناه بالكلام، ويحتاجه الجميع ونعلق عليه بما ييسر الله جل وعلا ويفتح. وهذه الدرر التي ساقها رحمه الله في هذه الرسالة النافعة المسماة بأخلاق العلماء للإمام الآجري رحمه الله، أبو بكر الآجري رحمه الله، هذه وإن كانت كما هو عنوانها كما قلنا مخصوصة بأهل العلم، إلا أن العالم لم يكن منذ أن ولد كذلك، وإنما ترقى وصار على طريقة أهل العلم ممن سبقه، فأخذ العلم وتدرج فيه حتى أصبح من أهله. فماذا قال رحمه الله؟ نقرأ وكما يقال لا عطر بعد عروس. يقول رحمه الله هنا في موطن في بيان فضائل أهل العلم ومناقبهم، قال رحمه الله تحت باب ما ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة، سرد جملة من الآثار في هذا الباب، ثم قال محمد بن الحسين: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة، لا شك أن هذه الآفات متنوعة، وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: يعرض للسالك في سيره إلى الله مهالك ومعاطب لا ينجيه منها إلا بصيرة العلم، أو كما قال رحمه الله، قال: بطريق فيه آفات كثيرة، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء. طريق فيه آفات كثيرة، والليلة التي يسيرون فيها ليلة ماذا؟ ظلماء. فإن لم يكن فيه ضياء وإلا ماذا؟ وإلا تحيروا أي الطريق يسلكون وأي المخارج يخرجون. فقيض الله لهم فيه أي في هذا الطريق مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية. ويضرب لك المثال ليقرب لك المعنى، قال: ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينهم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ يعني بهؤلاء الذين بقوا في الظلمة من يهديهم؟ تاهوا ويتيهون ويتحيرون. قال: هكذا العلماء في الناس، هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض ولا كيف اجتناب المحرمات، وهذه من الآفات، ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء الذين يبينون الحق للخلق. قال: فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل، فإنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة ما أعظمها على المسلمين. لا شك أن أهل العلم هم وراث النبي صلى الله عليه وسلم، يحملون رسالته، يضيئون بها الطريق للخلق، يعرفون الناس بالحلال والحرام ويبصرونهم بالهدى، ولهم من المناقب والفضائل الشيء الكثير، يضيئون للناس بنور النبوة وبنور العلم الصحيح فيهدونهم للحق. قال سعيد بن جبير رحمه الله لما سئل ما علامة هلاك الناس، قال: إذا هلك علماؤهم. ويقول أبو قلابة رحمه الله كما عند ابن أبي شيبة وغيره: مثل العلماء مثل النجوم في السماء، إن تغيبت عنهم تحيروا وإن تركوها ضلوا. وفي كلتا الحالتين، بالغياب أو الترك، هم في هلاك ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء عند الإمام ابن أبي حاتم في كتاب الزهد أن الإمام الحسن البصري رحمه الله قال في قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، قال: ليبلغ من علم أحدهم من دنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره، من شدة ماذا؟ معرفتي بأمر الدنيا وبالذات الدينار والدرهم. ليبلغ من علم أحدهم من دنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه: وما يحسن أن يصلي، وما يحسن أن يصلي. جاء في ترجمة الحافظ أحمد بن علي الأبار من السير أنه قال: كنت بالأهواز فرأيت رجلا قد حف شاربه، قال: وأظنه يقول قد اشترى كتبا وتعين للفتيا، أي جلس يهيئ نفسه للفتيا، ظن أن العلم يتأتى بذلك، لا شك أن حف الشارب من السنة، وأن من أراد أن يتعلم أن يتحصل إلى كتب العلم، وليس كل من حف شاربه واشترى كتبا وملأ بيته كتبا كان من أهله، أعني من أهل الفتيا ومن أهل العلم حقيقة. يقول: وتعين للفتيا فذكر له أصحاب الحديث، ذكر عنده من؟ أصحاب الحديث وأئمة الحديث، فقال مجيبا: ليسوا بشيء، يعني حط من ذكرهم واستهزأ بهم، قال: ليسوا بشيء وليس يسوون شيئا. فقال الحافظ الأبار: قال: قلت له: أنت لا تحسن أن تصلي. قال: أنا؟ قال: نعم. إيش تحفظ من حديث رسول الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتحت ورفعت يديك؟ ما الذي تحفظه من ماذا في هذا الباب من أحاديث رسول الله؟ قال: فسكت، ما استطاع إيش الجواب، ظن أن كثرة الكتب التي عنده تسعفه. قال: قلت: فما تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت؟ قال: فسكت. قال: فقلت له: ما لك لا تتكلم، ما لك لا تتكلم، ألم أقل إنك لا تحسن أن تصلي؟ فلا تذكر أصحاب الحديث، لا تذكر إيش أصحاب الحديث. ولهذا يقول رحمه الله الإمام الآجري هاهنا: هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض. من الذي يعلمهم؟ أهل العلم، هؤلاء الشامة في جبين الأمة، شامة بيضاء في جبين الأمة، فيجب أن يعرف لهم ماذا قدرهم. ولا شك أن في موتهم مصيبة عظيمة، إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث في الصحيحين. أيضا من درره رحمه الله أن ذكر هنا باب في أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: لهذا العلم، لهذا العالم صفات وأحوال شتى ومقامات لا بد من استعمالها. إذا كان العالم لا بد أن يستعمل ما سيذكر، فما بالك بمن يطلب ماذا؟ العلم، فهو في حقه كذلك. قال: فهو مستعمل في كل حال ما يجب عليه مما علمه الله وآتاه، فله صفة في طلبه للعلم، له صفة في طلبه إيش؟ للعلم، كيف يطلبه، وله صفة في كثرة العلم، إذا كثر عنده ما الذي يجب عليه فيه فيلزمه نفسه، وله صفة إذا جالس أو جالس العلماء كيف يجالسهم، وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم، وله صفة كيف يعلم غيره، وله صفة إذا ناظر في العلم كيف يناظر، وله صفة إذا أفتى كيف يفتي، وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي بمجالستهم، ومن يستحق أن يجالس ومن لا يستحق، وله صفة عند معاشرته لسائر الناس ممن لا علم له، وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينه. قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به، وقد أعد لكل نازلة ما يسلم به من شرها في دينه، عالم بما يجتلب أو تجتلب به الطاعات، وعالم بما يدفع به البليات أو يدفع به البليات. قد اعتقد الأخلاق السنية واعتزل الأخلاق الدنية، ثم سرد رحمه الله وبدأ في سرد ماذا؟ هذه إيش؟ الصفات، ولعلي أعلق على بعضها. قال رحمه الله: ذكر صفته لطلب العلم. هل هذا المذكور أو ما سيذكره يخص العالم بس؟ أو يخص كل من سلك هذا السبيل وطرق هذا الطريق وصار على هذا الدرب؟ الجميع يشترك، فلا زال العلماء قديما وحديثا يرون أنفسهم طلاب إيش؟ علم، لا زالوا يطلبون العلم. قيل للإمام أحمد: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: لعل الحرف الذي ينفعني لم أكتبه بعد. وقيل للإمام عبد الله بن المبارك: إلى متى تطلب العلم أو تكتبه؟ قال: إلى أن أموت. فليس ثمة سن أو حد أو قدر أو سنة من السنوات ينتهي عندها ماذا؟ العلم، أبدا. يزيد بكثرة الإنفاق منه، هكذا هو، فلا يقف المرء عند حد، لا يقف عند حد. فما سيذكره رحمه الله يشترك فيه كل من سار على هذا الطريق، فما أحوجنا إلى أن نتدبر هذا وأن نتأمله يا رعاكم الله. يقول: فمن صفته لإرادته في طلب العلم أن يعلم أن الله عز وجل فرض عليه عبادته، أوليس ذلك كذلك؟ والعبادة لا تكون إلا بماذا؟ إلا بعلم. كيف تعلم أن الله أمرك بهذا؟ كيف تعرف أن الله نهاك عن هذا؟ كيف تعرف أن هذا الأمر مأمور به من رسول الله عليه الصلاة والسلام منهي عنه؟ إلا بماذا؟ بالعلم، إلا بالعلم. يقول الله جل في علاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بوب البخاري فقال ماذا؟ باب إيش؟ العلم قبل القول والعمل. يقول: وعلم أن العلم فريضة عليه، طلب العلم فريضة على كل مسلم. لفظ مسلمة، زيارة مسلمة متكلم فيها، وهي إلى الوهاء أقرب. أما هذا الحديث فمجموعه ثابت. وعلم أن العلم فريضة عليه، وعلم أن المؤمن لا يحسن به الجهل، لأنه كلما تعلم وعلم ما أمر بتعلمه تقرب إلى الله بماذا؟ بالعمل بالعلم. فكلما علم عمل، وكلما عمل ازداد من الله ماذا؟ قربا ومحبة وتعظيما. ولهذا جاء في ترجمة الإمام جعفر ابن محمد الصادق رحمه الله ورضي عنه من تهذيب الكمال فيما أسنده إليه الحافظ المزي رحمه الله، قال: لا زاد أفضل من التقوى، ولا شيء أحسن من الصمت، ولا عدو أضر من الجهل. ولهذا قديما قيل: الجاهل عدو إيش؟ عدو نفسه، عدو نفسه، وفي الحقيقة يعادي نفسه ويعادي من؟ غيره. قال: ولا عدو أضر من الجهل، ولا داء أردأ من الكذب، ولا داء أردأ من الكذب، نعوذ بالله من الكذب وأهله. نعم. قال: فطلب العلم لينفي عن نفسه إيش؟ لينفي عن نفسه الجهل، لا ليقال عالم، ولا ليقال ناسك، ولا يقال ولا يقال، إنما طلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه، ويعبد الله جل وعلا على بصيرة وفقه. قال: فطلب العلم لينفي عن نفسه ماذا؟ الجهل، وليعبد الله عز وجل كما أمره. الإمام الحافظ أمير المؤمنين شعبة بن الحجاج، هذا الإمام الحبر، قال فيه الإمام يحيى القطان: كان شعبة من أرق الناس. كثير من الناس إذا ما سمع الإمام شعبة، نعم، وقد تبلغه عبارات بعض الأئمة أن الإمام شعبة فيه ماذا؟ شدة، هي شدة في الحق وصلابة فيه محمودة غير مذمومة، فمن وصفه بهذا الوصف لم يرد بذلك أن يتنقصه، ولا أن يغمزه، ولا أن يطعن فيه، ولا أن يحط من قدره، كلا. ومن قال بخلاف هذا فقد افترى على الأئمة الكذب. يقول الإمام يحيى القطان: كان شعبة من أرق الناس، يعطي السائل من يسأله، ممن جاءه في حاجة، يعطي السائل ما أمكنه، ما استطاع أن يعطيه يعطيه رحمه الله ورضي عنه. وقال أبو قطن: كانت ثياب شعبة كالتراب من رقتها وماذا؟ وقلة ذات يده وتعففه رضي الله عنه ورحمه. وكان كثير الصلاة سخياً بما يستطيع. وقال فيه النضر بن شميل رحمه الله: ما رأيت أرحم بمسكين من شعبة. وكان الإمام شعبة، هذا الإمام الذي لا تعرف الناس كثيراً من هذه الجوانب في سيرته، كان يقول: وددت أني وقاد حمام وأني لم أعرف الحديث، لأن الحمل عليه ماذا؟ ثقيل، يريد السلامة، يريد ماذا؟ السلامة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله معلقا على كلامه هذا، أعني على كلام الإمام شعبة، قال: كل من حقق نفسه حسبها، كل من حقق نفسه في صحة نيته في طلب العلم يخاف من مثل هذا، يعني كما خاف من؟ شعبة، يخاف من مثل هذا، يود أن ينجو أو أن ينجو كفافا، أن ينجو ماذا؟ كفافا. قال الإمام أبو زرعة رحمه الله: سمعت مقاتلا يعني ابن محمد يقول: سمعت وكيعا يعني ابن الجراح يقول: إني لأرجو الله أن يرفع لشعبة درجات في الجنة، أن يرفع لشعبة ماذا؟ درجات في الجنة بذبه الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كونه يتمنى أن يخرج كفافا لا يعني ذلك الانكفاء عن الدفاع عن السنة وحراستها، أليس كذلك؟ فقام بما يجب عليه رضي الله عنه ورحمه. وهذا الإمام إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين أبو عبد الله الإمام مالك ابن أنس رحمه الله ورضي عنه، كان يقول كما في السير: ما تعلمت إلا لنفسي. ما تعلمت إلا إيش؟ ماذا يريد لنفسي؟ أي ليرفع الجهل عن نفسه وأن يعبد الله على بصيرة. ما تعلمت إلا لنفسي، وما تعلمت ليحتاج الناس إلي، وكذلك كان الناس، يعني ممن عايشهم وعاصرهم، كانت العلماء كذلك، كانت العلماء كذلك. قال الإمام سلمة ابن دينار الأعرج رحمه الله كما في تهذيب الكمال: شيئان إذا عملت بهما أصبت خير الدنيا والآخرة، شيئان إذا عملت بهما أصبت خير الدنيا والآخرة. قال: ولا أطول عليك، ولا أطول عليك. فقيل: ما هما يا أبا حازم؟ قال: تحمل ما تكره إذا أحبه الله، تحمل نفسك عليه إذا أحبه الله، تحمل نفسك، تضغطها، تجاهدها ولو كانت نفسك إيش؟ لا تهواه. قال: وتترك ما تحب إذا كرهه الله. وتترك ما تحب أي تحبه نفسك إذا كرهه من؟ الله جل وعلا. أنت جعلت إذن الميزان في ذلك ماذا؟ محبة الله جل وعلا، فتبحث عن مراضيه وتجتنب فتأتيها وتجتنب ماذا؟ مساخطه جل وعلا. يقول الإمام الآجري رحمه الله: فطلب العلم لينفي عن نفسه الجهل وليعبد الله عز وجل كما أمره، ليس كما تهوى نفسه. قال: فكان هذا مراده في السعي في طلب العلم، معتقدا للإخلاص في سعيه، معتقدا للإخلاص في ماذا؟ في سعيه، لا يريد بطلبه للعلم إلا ماذا؟ وجه الله، لا ليقال عالم ولا ليقال طالب ولا ليقال فقيه ولا ليقال كذا ولا شيء من حظ الدنيا، فمن فعل فقد آذى نفسه والعياذ بالله. يقول: لا يرى لنفسه الفضل في سعيه، لا يرى لنفسه الفضل، الفضل لمن؟
لله أن هداك وهيأ لك السبيل وأنار لك الطريق وهداك إليه، فاشكره ولا تكفره. الفضل كله لله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يدرك خير إلا بفضله. لا يمكن، هذا من توفيق الله للعبد. قال: بل يرى لله عز وجل الفضل عليه إذ وفقه لطلب العلم، لطلب علم ما يعبده به من أداء فرائضه واجتناب ماذا؟ محارمه. سئل الإمام مالك رحمه الله عن طلب العلم: ماذا أطلب؟ كما جاء في الحلية لأبي نعيم والسير للذهبي أن الإمام مالك سئل عن طلب العلم، سأله سائل عن طلب العلم، قال: طلب العلم حسن جميل، ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح حتى تمسي. من حين تصبح حتى إيش؟ تمسي. بهذا اشتغل وبهذا ابدأ وتعلم. من أن تصبح هناك أمور كثيرة تحتاجها وتأتيها، أليس كذلك؟ فاشغل نفسك ماذا؟ بها. ثم عرج رحمه الله قال: ذكر صفته في مشيه إلى العلماء. انتهى في وصفه في طلب إيش؟ العلم. نحتاج ما مضى أو لا نحتاج؟ وما أحوجنا إليه. قال: ذكر صفته في مشيه إلى العلماء. كيف يمشي؟ قال: يمشي برفق وحلم ووقار وأدب. مشيه إلى العلماء وذهابه إليهم، سيتكلم عن صفة مشيه، ثم سيتكلم عن صفة مجالسته. يمشي برفق وحلم ووقار وأدب، مكتسبا في مشيه كل خير. السؤال: لماذا يمشي برفق وحلم ووقار وأدب؟ لماذا؟ لأنه بارك الله فيكم هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا علم أصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: للمروءة أركان أربعة. للمروءة أركان أربعة، من لم يقم بها إيش؟ ما كان من أصحاب المروءة. قال: للمروءة أركان أربعة: حسن الخلق والسخاء والتواضع والنسك. ويقول رحمه الله عن الإمام الشافعي: لا يكمل الرجل إلا بأربع: بالديانة والأمانة والصيانة والرزانة، رزانة العقل. ولهذا قال أيضا: العاقل من عقله عقله عن كل مذموم. هذا هو العاقل، هذا هو من العاقل. فأولى من يتحلى بالمروءة وبأركانها، وأن يتمثل بالأربع التي ذكرها الإمام الشافعي وبالعقل الحصيف، أولى من يتحلى بهذا من؟ من سلك هذا الدرب وهذا السبيل، أعني طلب العلم الشريف النبيل. لا يحسن بطالب العلم أن يكون صفيقا سيء الخلق، لا يحسن بطالب العلم أن يكون سفيها طائشا، لا يحسن بطالب العلم أن يكون همازا مشاء بنميم، ما يحسن. لهذا قال الإمام مالك رحمه الله كما في ترتيب المدارك: حق على من طلب العلم، حق أي يجب على من طلب العلم أن يكون له إيش؟ وقار وسكينة وخشية. والعلم حسن، والعلم حسن لمن رزق خيره وهو قسم من الله تعالى. فلا تمكن الناس من نفسك، فلا تمكن الناس من نفسك أي بابتعادك عما سبقت الإشارة إليه. فإن سعادة المرء أن يوفق للخير، هذه والله من السعادة. وإن من شقاوة المرء أن لا يزال يخطئ ولا يرجع، أن لا يزال يخطئ. وذل وإهانة للعلم أن يتكلم الرجل بالعلم عند من لا يطيعه، فلا تنشر بزك عند من لا يريده، ولا تجعل هذه البضاعة الغالية النفيسة عند كل من هب ودرج وأقبل وأدبر وعرف وجهل، إنما توضع لطلابها وباغيها والمقبل إليها. هذا الكلام من الإمام مالك من أنفس الكلام وأعذبه. فلا تمكن الناس من نفسك، فلا تمكن الناس من نفسك، لا تكن عجلا، لأن العجلة تتنافى مع السكينة، أليس كذلك؟ لا تأتي بما ينافي الوقار ويخدش الحياء، ويأتي بقبائح الأفعال أو الأقوال وسوء الأدب، ابتعد عن ذلك كله. ولا تكن من الناس والعياذ بالله من إذا ارتكب خطأ جاهر به وعاند فيه ولم تكن له خشية تمنعه أو رقابة تحجزه والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله: مكتسب في مشيه كل خير، يكتسب في مشيه إلى العلماء إيش؟ كل خير، لا يذهب إلا رغبة في ماذا؟ في الخير والنفع والانتفاع والتزود بما يرفع الجهل عن نفسه فيعبد الله عز وجل على بصيرة. جاء في ترجمة الإمام الحسن بن الصباح البزار شيخ الإمام البخاري رحمه الله، قال فيه الإمام أحمد إمام أهل السنة، قال في الحسن: ما يأتي على البزار، الحسن بن الصباح البزار، قال: ما يأتي على البزار يوم إلا وهو يعمل فيه خيرا. هذا يشهد له أحمد. ولقد كنا نختلف، أي نأتي نختلف إلى فلان المحدث، يقول أحمد، يعني نأتي إليه أنا ومعي آخرون، ومنهم من؟ الحسن البزار. قال: فكنا نقعد ونتذاكر الحديث إلى خروج الشيخ، حتى يخرج من؟ الشيخ. قال: والبزار أو ابن البزار قائم يصلي، قائم ماذا؟ يصلي. هم يشتغلون بالمذاكرة ويشتغلون بهذا، يشتغل في الخير. قال: إلى خروج الشيخ. وما يأتي عليه يوم إلا وهو يعمل الخير فيه، بشهادة هذا الإمام الحبر أحمد بن حنبل رضي الله عن الجميع. قال الإمام أبو حاتم الرازي في الحسن بن الصباح هذا، قال: هو صدوق وكانت له جلالة عجيبة ببغداد، له جلالة ومهابة، له جلالة عجيبة ببغداد، وكان أحمد بن حنبل يرفع من قدره ويجله. وهو يمشي إلى شيخه يحاول كسب الخير في مشيته أيضا. ثم قال رحمه الله: مكتسب في مشيه كل خير، تارة يحب الوحدة فيكون للقرآن تاليا. ما يحسن ويعيب بطالب العلم أن يكون هاجرا للقرآن لا ينظر فيه ولا يحفظ منه، فضلا عن أن ينظر فيه، هذه مشكلة، أليس كذلك؟ بل بعض الناس لا يقرؤون القرآن إلا من رمضان إلى رمضان، هذا إن قرأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تارة يحب الوحدة فيكون للقرآن تاليا، وتارة بالذكر مشغولا، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وتارة يحدث نفسه بنعم الله عز وجل عليه فيتذكر النعم ويشكره ويثني عليه الخير كله، فهو أهل للحمد كله جل وعلا، ويقتضي ذلك منه ماذا؟ قال: الشكر، والشكر بالقلب واللسان والجوارح، يستعيذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه، يستعيذ بالله من ذلك إيش؟ كله. طيب، قد لا تكون وحدك، قد تبتلى بأن يكون معك أناس. قال: فإن بلي، تأمل هذه العبارة، فإن إيش؟ بلي، فإن بلي بمصاحبة الناس في طريقه، وما هو يمشي إلى العلماء، بلي بصحبة هؤلاء، لم يصاحب، ما يمشي مع كل من هب ودرج، لم يصاحب إلا من يعود عليه نفعه، يعني يعينه ويأخذ بيده ويسدده، فإذا ذكر أعانه، وإذا نسي إيش؟ ذكره. لماذا لا يصاحب إلا من يعود عليه نفعه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال: قد أقام الأصحاب، هو في نفسه يعني، قد أقام الأصحاب مقام ثلاثة لا يعد هؤلاء من أحد إيش؟ ثلاثة. قال: إما رجل يتعلم منه خيرا إن كان أعلم منه، لأن حتى هذا الذي هو أعلم منه يمشي إلى العالم ليتعلم، أليس كذلك؟ أو رجل هو مثله، أو رجل هو مثله في العلم صاحبه، فيذاكره بالعلم، يذاكره إيش؟ بالعلم. لماذا؟ ما هو ليستعلي عليه، ولا ليتكبر عليه، ولا ليفرض نفسه عليك ما هي محاصل ونتيجة المماحكات والمداخلات، هي تبدأ بالمذاكرة فتنتهي بالمعاندة، والمخاصمة قال لئلا ينسى ما لا ينبغي أن ينساه. ما لا ينبغي إيش؟ إذن المذاكرة المراد منها التسلط ولا إظهار الجهل ولا مذاكرة العلم؟ اسمها مذاكرة حتى إيش؟ لا تنسى ما تعلمت ولا ينسى ما تعلم، فتذكره ويذكرك، تعينه ويعينك، أليس ذلك كذلك؟ نعم. أخرج الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي رضي الله عنه أنه قال تزاوروا، يعني فيما بينكم يا طلبة العلم وأهل العلم، وتذاكروا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا يدرس ينسى. وأخرج أيضا بسنده عن إسماعيل ابن رجاء أنه كان يأتي بصبيان الكتاب إذا لم يجد من يتذاكر معه العلم، أتى بصبيان الكتاب فيعرض عليهم حديثه. لماذا؟ قال لئلا أو كي لا ينسى. كي لا إيش؟ ينسى. وأيضا أسند رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إحياء الحديث مذاكرته، فقال له عبد الله بن شداد سمع ممن؟ من ابن أبي ليلى يقول إحياء الحديث إيش؟ مذاكرته. قال له عبد الله بن شداد وكان في مجلسه كم من حديث، أي ابن أبي ليلى، كم من حديث قد أحييته في صدري ببيش؟ بمذاكرتك لي ومذاكرتي لك. كيف أحياه؟ لأنه قد نسيه، قد نسيه. وأخرج رحمه الله عن ابن أبي شيبة عن القاسم قال قال عبد الله آفة العلم النسيان. آفة العلم ماذا؟ النسيان. إذن المذاكرة المراد منها إيش؟ ألا ينسى. قال الثالث أو هو رجل أو رجل هو أعلم منه فيعلمه، فإيش؟ فيعلمه، يريد الله عز وجل بتعليمه إياه. يعني قلنا الأول ذاك أعلم من هذا، الثاني هو مثله يذاكره، الثالث هو أعلم ممن معه يعني صاحبه أدنى منه فيعلمه حتى يمشون إلى من؟ إلى الشيخ، تعليم مشفق محب للخير لا متعالم. قال لا يمل أصحابه لكثرة صحبته، لا يمل من أصحابه لكثرة صحبته، بل يحب ذلك لأنه يعينهم ويتعاون معهم على الخير لما يعود عليه من بركته، بركة إيش؟ العلم، وبركة تعلمه، وبركة مذاكرته. شفت الخير الذي يعيشه؟ قد شغل نفسه بهذه الخصال. لكن انتبه، حتى في هذا الجلوس وأنه لا يمل هناك آفة، هناك إيش؟ آفة وخطيرة. بعض الناس يتذرع بمثل هذا الذي ذكرنا أو ذكره الإمام هاهنا، فتراه صباح مساء أنه يريد أن يطبق هذا، وفي الحقيقة قد استقر في سويداء قلبه داء عضال. ما هو الداء؟ أبانه الإمام ابن القيم هاهنا في كتابه الفوائد، قال رحمه الله، أقرأ عليكم نفيس جدا، قال رحمه الله شوف: الاجتماع بالإخوان، الاجتماع بالإخوة قسمان، أليس هذا الذي يصحبه ويجتمع بهم؟ أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، يألفه يألف هذا يؤانسه، طريقتهم ومسلكهم واحد، مؤانسة طباع، فهذا مضرته أرجح من منفعته، أليس كذلك؟ لأن ليس المراد بذلك ماذا؟ الخير والبحث عنه، إنما المؤانسة، لأنه يألف هذا ويألف ذاك. وأقل ما فيها يعني في هذا الجلوس هو يتكلم عن الاجتماع بالإخوة، يعني الإخوة في الدين، ما هو يتكلم عن الفساق، هو لا يتكلم عن الاجتماع بالفساق، يتكلم عن الصلحاء. وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت، عرفنا. القسم الثاني الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، يجتمع بهم على هذا الأساس، تعاون على البر والتقوى، تواصي بالحق، تواصي إيش؟ أليس في صحبتك لهؤلاء في طلبك للعلم هو من التعاون على البر والتقوى؟ أليس ذلك كذلك؟ اسمع، قال فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، هذا الاجتماع من أنفع الغنيمة وإيش؟ وأعظمها. لكن فيه ثلاث آفات، فيه إيش؟ ثلاث آفات، وهذه الآفات الحقيقة لا ينبئك مثل خبير. الإمام ابن القيم عالم فذ، يقول فيه ثلاث آفات، ما هي؟ قال إحداها تزين بعضهم لبعض، تزين إيش؟ بعضهم لبعض، كل منهم يتزين أمام الآخر بما ليس فيه. وقد يكون من أنواع التزين التشبع بما لم يعطى، وإظهار المعرفة دون الغير أو دون غيره، ونحو ذلك من الأدواء التي فيها هذا التزين ويسري فيها. قال الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، هناك حاجة تعطى وتؤدى بقدرها، لا تزيد ولا تنقص. الثالثة أن يصير ذلك شهوة، تنقلب بعد ذلك إلى إيش؟ شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود، يرغب في مثل هذه المجالس ليتزين أو تسري إليه ماذا؟ يسري إليه الكلام الكثير والخلطة والمدافعة والمحاققة ثم المجادلة ثم المناظرة والتسلط وحب الرياسة والزعامة إلى غير ذلك من الأدواء التي تشهدها كثير من الساحات. قال وبالجملة الخلاصة الاجتماع والخلطة لقاح، إما للنفس الأمارة أي بالسوء، وإما للقلب والنفس المطمئنة. والنتيجة كيف نعرف؟ قال والنتيجة مستفادة من اللقاح، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته، تحسن. وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملك، والخبيثة لقاحها من الشيطان، وقد جعل الله سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات، وعكس ذلك أي الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. انتهى كلامه رحمه الله. عرفت؟ هذا أيضا يدخل في هذا الذي ذكرناه. قال قد شغل نفسه بهذه الخصال التي مر ذكرها خائف على نفسه أن يشتغل بغير الحق. جاء في ترجمة أحمد بن محمد بن سليمان الأنصاري في كتاب الصلة لابن بشكوال رحمه الله، قال فيه ابن بشكوال في الأنصاري هذا: كان راوية للحديث، دارسا للفقه، مناظرا فيه، صالحا عفيفا، كثير التلاوة للقرآن، مقبلا على ما يعينه أو على ما يعنيه، شديد الانقباض عن الناس، يعني لا يخالطهم إلا إيش؟ بحذر وقدر، لقاح. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله كما في السير موصيا يونس ابن عبد الأعلى، قال: يا يونس، الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط، فكن بين المنقبض والمنبسط. هذا إمام يوصي إماما، وكما قيل قديما: كن بعيدا قريبا. وضح. قال: قد أجمع الحذر من عدوه الشيطان كراهية أن يزين له قبيح ما نهي عنه، يكثر الاستعاذة بالله من علم لا ينفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في الصحيح كان يستعيذ بالله من علم لا ينفع، ويسأله علما نافعا، همه في تلاوة كلام الله عز وجل الفهم عن الله فيما أمر ونهى، وفي حفظ السنن والآثار الفقه. هذا الذي يريد، ما يقال حافظ ولا يقال عالم، إنما أن يتفقه لئلا يضيع ما أمر به، ولأن يتأدب بالعلم، فما فائدة العلم إن لم يصحبه أدب؟ أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل. وأخس همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم يقع ولا هو واقع، ومعرفة أقوال الناس دون معرفة الصحيح منها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب: وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. فليس همه الحفظ للكتاب أو السنة التعالي، إنما مراده أن يعبد الله على بصيرة، يحذر الشيطان وطرائق الشيطان وشياطين الإنس، ويستعين بهذا العلم والحفظ والفقه إذا العمل بما يقربه من الله ويبعده من مساخطه، لئلا يضيع ما أمر به. فليعبدوا رب هذا البيت، هذا الذي أمرت به، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن تحقق العبودية لله الحق، ولأن يتأدب بالعلم. فكلما ازداد المرء علما ازداد من الله قربا، ازداد من الله قربا لعلمه، أن كلما علم كلما عمل بالعلم مخلصا لله تقرب إلى الله وعظمه وأحبه وأجله وانكسر بين يديه وتأدب بما أدبه الله به. فلا خير في علم بلا أدب. كانوا يتعلمون العلم يقول الإمام ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي وفي لفظ الأدب كما يتعلمون العلم، كما يتعلمون ماذا؟ العلم. قال: طويل السكوت، طويل السكوت عما لا يعنيه، ممسك حتى يشتاق جليسه إلى حديثه يرغب فيه الكلام. كثرة الكلام ما فائدتها؟ بالله ماذا منها من فائدة؟ كثير من الذين يتكلمون ويهذون، ترى الموبقات في الكلمات وترى المخالفات الشنيعة. ولهذا أخرج الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا خير في فضول الكلام. وقال الإمام صالح بن مهران الشيباني رحمه الله كما في طبقات المحدثين بأصفهان: السكوت زين للعالم وستر للجاهل، فلما الكلام الكثير؟ وفي الحديث الصحيح: من صمت نجا، من صمت نجا. إن ازداد علما، يقول رحمه الله، إن ازداد علما خاف من ثبات الحجة، أي عليه، خاف من ثبات الحجة عليه، بمعنى أن يفعل أو أن يأتي أمرا يخالف ما تعلمه. ولهذا أخرج الإمام الخطيب رحمه الله في اقتضاء العلم العمل عن الإمام الحافظ سفيان بن عيينة: العلم إن لم ينفعك ضرك. قال الخطيب رحمه الله معلقا: يعني إن لم ينفعه بأن يعمل به، ضره بكونه إيش؟ حجة عليه. فقال: إن ازداد علما خاف من ثبات الحجة، أي عليه، فهو مشفق في علمه، كلما ازداد علما ازداد إشفاقا. إن فاته سماع علم قد سمعه غيره فحزن على فوته، لم يكن حزنه بغفلة حتى يواقف نفسه ويحاسبها على الحزن. لماذا فاتني السماع؟ التفريط مني، ولا شك فاتك، لكن أنت المفرط، يبدأ يحاسب إيش؟ نفسه على ذلك، فيقول أي لنفسه: لما حزنت؟ احذري يا نفس أن يكون الحزن عليك، أي بفوات الخير وعدم علمك بالعلم، لا لك، أن يكون الحزن إيش؟ عليك لا لك. وكيف يكون أيضا عليها؟ بأن علمت فلم تعمل، فهذا حزن عليه لا له. قال: إذ سمعه غيرك ولم تسمعيه أنت، فكان أولى بك أن تحزني على العلم قد قرع السمع وقد ثبتت عليك به الحجة فلم تعملي به، فكان حزنك على ذلك أولى من حزنك على علم لم تسمعيه. ولعلك لو قدر لك سماعه كانت الحجة عليك أوكد، فاستغفر الله. بعد هذه المحاسبة لنفسه ماذا فعل؟ فاستغفر الله من حزنه وسأل مولاه الكريم أن ينفعه بما قد سمعه. أخرج الإمام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد، والإمام أحمد في كتاب الزهد أيضا، وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهم، عن عبد الله بن مسعود أنه قال رضي الله عنه أنه قال: قولوا خيرا تعرفون به، قولوا خيرا تعرفون به، واعملوا به تكونون من أهله. تكونون، هل كل من قال خيرا كان من أهله؟ لكن يعرف أنه يقول خيرا، أليس كذلك؟ هل هو من أهله؟ لا، يثبت أنه من أهله إذا ما عمل. قال واعملوا به تكونون من أهله ولا تكونوا عجلا مذايع بذرا. ولا تكونوا إيش؟ عجلا مذايع بذرا. ما المراد بالمذايع؟ وهو جمع مذياع. من هم؟ هم الذين يشيعون ويذيعون الفواحش والأكلام القبيح أو الكلام الذي لا فائدة منه ولا خير وراءه أو الذي لا يكتم سرا، هو من هؤلاء المذايع. والبذر بضمتين جمع بذير. ومن هو البذير؟ البذير من بذر الكلام بين الناس. إذا بذر الكلام بين الناس وأفشى الكلام وأذاعه. وقيل أو ذكر الإمام الدارمي رحمه الله في سننه بعد أن ذكر أثراً عن علي رضي الله عنه بنحو من كلام عبد الله بن مسعود آنفاً، قال معقباً وشارحاً عن الإمام الدارمي: المذايع البذر هو كثير الكلام. كثير إيش؟ الكلام. أيضاً يطلق هذا اللفظ على النمام والذي لا يستطيع كتم إيش؟ السر، يفشي هنا وهنا وهنا وهنا، فهذا مفارقته خير من مجالسته. خير من ماذا؟ من مجالسته. رغبنا أن نزيد فائدة زائدة لكن الوقت يكفي، ولعله في لقاء آخر إن يسر الله ذلك. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا سائل قال: أحسن الله إليكم وزادكم من فضل العلماء كالنجوم إلى آخره، ما وصيتكم؟ ما قال إلى آخره لكن هو جعل نقاط يعني إلى آخره. ما وصيتكم لمن يعيش في بلد لا علماء فيه وهو على سنة ويخاف على نفسه في زمن كثرت فيه الفتن والاختلافات أو كذا؟ هذا بارك الله فيك، لا شك أنت ترى، وقد ذكر الإمام ها هنا الأجري رحمه الله أن في موت العلماء وفقدهم ماذا؟ فقد خير كثير وعظيم، مصيبة عظيمة تصيب المسلمين. وهذا من نقصان الأرض، من نقصان الأرض وثلمها أن يقل العلماء بموتهم، إما بالموت وإما من تنفير الناس عنهم. لكن أما وأنه إذا ما كان في بلد لا علماء فيه كما يصف وهو على خير وسنة، فوصيتي له وللجميع بلزوم تحقيق تقوى الله جل وعلا سرا وعلانية. فمن اتقى الله وقاه، وكلما اتقى العبد ربه هداه، وكلما هداه زاد التقوى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى، كما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله: حقق التقوى، اجتهد في أن تطلب العلم قدر استطاعتك. والحمد لله قد يسر الله هذه الوسائل التي لم تكن إلى عهد قريب موجودة، هذه وسائل الاتصال من الإنترنت ودروس العلماء ولقاءات أهل العلم ودروس المشايخ وغيرها. تابع وتأمل وادرس وتفقه قدر استطاعتك، فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، واجتهد في هذا وأصلح من شأنك نعم والزم غرز العلماء ولا تخالف ولا تشاقق ولا تقحم نفسك فيما يهلكها. فكم يعني أدخل أناس أنوفهم في مسائل عديدة فأهلكوا أنفسهم ولم يخرجوا منها حتى الساعة. علم نفسك وأنذر عشيرتك الأقربين من أهلك إن كنت متزوجا في زوجتك أولادك أهلك حافظ عليهم تمسك قدر استطاعتك وسأل الله الثبات دائما. وهنا قضية قد ذكرها لي اليوم أحد الإخوة ورغب أن ننبه عليها وجاءت المناسبة كما يقال. كثير ويشير في السؤال في زمن كثرت فيه الفتن وماذا والاختلاف. لا شك هذا من علامات قرب الساعة وأن تنفرط الفتن وتتتابع كتتابع العقد ويدفق بعضها بعضا ويرقق بعضها بعضا. نسأل الله الثبات لنا ولكم لجميع أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها حتى نلقاه. لكن أرأيت المرء لو عرف قدر نفسه فوقف عندها وألزمها ما يجب عليه التزامها فكف عما لا يعنيه وأبعد أنفه من إقحامها في كل ما لا يصح لها شمه والقرب منه فلزم الغرز وتأمل ولم يقحم لسانه في كل شاردة وواردة. أما كان في عافية وفي خير؟ أما كانت الناس في بلده في خير؟ ترى الشاب الغر الغمر يقحم نفسه هو في بلادي مثلاً، ما أريد أن أسمي مثال يعني ما أقصد شخصا بعينه، لكن أقول في بلاد ما حتى لا تتحسس يقحم أنفه في أمر في بلاد أخرى ويحاول أن يستخرج نتيجة إلا وإلا وإلا ويجيش ويكتل ويناصر ويشتغل الليالي والأيام ويسهر الساعات الطوال في التنقيب والتحفير عبر هذه الأجهزة التي خربت عقول كثير من الناس. صحيح؟ انتصارا لمقالته. ولما يتكلم أهل العلم في المسألة ولا زالوا يدرسون ولا زالوا ينظرون ويؤملون في الإصلاح والنصيحة والتصحيح إذا بذاك الغمر ها هناك يصيح فيزعج أهله ومن في بلده وينتقل الإزعاج إلى أولئك عبر هذه الوسائل ثم تصير الأمور إلى ما تصير إليه ثم يزعجون المشايخ. عندنا شخص وقال ويقول أوليس ذلك هذا اللي حاصل؟ فلو وقف كل امرئ عند حده وعرف كل قدر نفسه وعرفت الناس أوصاف العلماء وطرائق العلماء ومن يستفتى ومن يسأل ومن هو الأهل لذلك والله لأراحوا أنفسهم وأراحوا الناس معهم وسلمت البلاد والعباد من كثير من هذه الفتن. اجلس فقد آذيت وآنيت. الصلاة قائمة والجموع مجتمعة يأتي في والخطيب يخطب يريد أن يتخطى رقاب الناس فيجلس في الصف الأول. إذا ما أردت الصف الأول بكر أليس كذلك؟ أما تأتي والخطيب يخطب وأنت تتقحم وترتقي رقاب الناس ما يصلح لا يصلح. لا بد أن تعرف قدر نفسك يتكلم في معضلة أمسك عليها كبار أهل العلم وفحول العلماء وأطباء العلل، ولا يحسن أحدهم أن يصلي كما مر، ويظن أن بتجميعه، أول كانوا يجمعون الكتب، الآن حتى كتاب ممكن ما تجد في الكتاب في البيت عنده، إنما تجد ماذا؟ هذا الجهاز الذي يعني بدل أن يستعمل أو يستعمله الكثير في الخير صاروا يستعملون في إيش؟ في الشر. أنا أقول استمع إلى شروحات العلماء، هذه من نعمة الله، استمع إلى خطاباتهم، إلى توجيهاتهم، إلى شروحاتهم، إلى 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 إلى، فبدل أن يستمعوا يسمع إلى الشذاذ والأغمار الذين هم في قعر الدنيا، لكن أراد أن يكون له صيحة، رأى الناس تصيح فصاح معهم فأثر على نفسه وأثر على غيره وأثر على مجتمعه وأضر بالدعوة في بلده. كم هي الدعوات التي تضرت في كثير من البلدان بحماقات بعض الحمقى؟ نحن لا نتكلم من خيال، نتكلم من خيال؟ لا نتكلم من خيال، هذا واقع لا يكابره ولا ينكره إلا جاحد. يا أبنائي والله وصية مشفق، أمسكوا وليعرف كل قدر نفسه، هذا ليس سخرية بالناس، هذا من الشفقة على الناس. يقول عبد الله بن مسعود: من أفتى الناس في كل ما يسألونه مجنون. كم الذين يفتون في كل ما هب ودرج؟ يا أخي ارحم نفسك، لا تهلكها، لا تهلكها ولا تهلك الناس معك، ولا تشغب على الناس، أقبل على ما ينفعك، تعلم أمر دينك، لا تخض فيما لا يعنيك، إلزم غرز العلماء، السلام في هذا. أما كل قضية لا بد أن يكون لك فيها سهم بجهل ومحاربة ومحاولة البروز والمظاهرة، بل بعضهم يأتي ويصوب ويخطئ أهل العلم بجهل وهوى. وإذا جاءك يسأل عن رمضان وما يتعلق بالفطر والصيام ونحو ذلك ما عرف الجواب، صحيح؟ وإذا جاءك لعمرة تجاوزت الميقات ونسيت التلبية فعلت كذا، لا يعرف الأجوبة في هذا، ثم يتكلم في معضلات ومزالق. بعض البلدان سالت دماء بمثل هذه الكلمات ينشرها فلان وينشرها علان، صحيح؟ هل لا سكتوا وأنصتوا فراحوا الناس واستراحوا؟ يعني سؤال: أيعجز أهل العلم الفحول إذا ما نزلت نازلة في أي مكان يتكلم في ليلتها، إن كانت شرقا ولا غربا شمالا وجنوبا، لماذا يمسكون أحيانا؟ ثمة أمور لا يعيها إلا العالمون، وتغيب أذهان هؤلاء الأغمار، تقحموا هذه المهالك وأقحموا أنفسهم والناس معهم، فلا تكن من هؤلاء. وأنا لا أعني شخصا، لكن احرص على أن تسلم، احرص على أن تسلم وأن يسلم إخوانك أيضا معك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يسأل عن نصيحة لرجل أصم يريد أن يطلب العلم، لا مانع من ذلك، كما هو حال الأعمى إن يسر الله له طريقة للطلب والسماع لكنه يبصر، والحمد لله هذه الطرائق التي لبعضهم يعني تعين، وهناك أيضا برامج كما يقال، وبعضهم يترجم بحركة وبكذا بأمور يستعين بذلك قدر استطاعته إذا كان يقرأ ويفهم يكثر من ذلك وهكذا، والله المستعان. هذا يسأل عن من العلم معرفة أقوال علماء السنة واختياراتهم. طيب، قال: سؤالي وطلبي أن تبين لنا الطريقة الصحيحة وبعض الآداب التي ينبغي للطالب أن يتحلى بها في مناقشة شيخه وجمع أقواله واختياراته العلمية بشكل لا يثقل فيه على شيخه ولا يفوته علمه ولا يشكل أو كذا ولا يشكل قد يكون فيه قلة أدب أو نحو ذلك. سيأتي هذا لو يسر الله كما قلت فيما يتعلق بالسؤال والمجالسة، نحن وقفنا عند هذه النقطة، لعله في اللقاء الذي يأتي بحول الله نتكلم حول هذه المسألة. لكن هنا مسألة مناقشة شيخه، قف عندها، هل ثمة الأمر كذلك؟ هذه المناقشة والمجادلة وغير ذلك لا تبتدئ بها ولا يصح. تعلم كيف كان السلف إذا ما عن له شيء سمعه من شيخه وأراد الاستفهام والاستفسار كيف يفعل. ما نقول أراد المناقشة، أراد الاستفهام والاستفسار، المؤدى واحد، فاختر العبارة المناسبة واللفظة اللائقة. ما رأى صالح بن كيسان شيخه وإمامه عبد الله بن عباس قال: فحجب عني علم كثير، يعني جادله أو ناقشه، صار ابن عباس لا يعطيه ولا يكمل معه، امتنع. ما يصلح، ثمة آداب يجب أن تسلك، تخرمها أنت المضيع على نفسك. الأدب والاحترام، المجادلة العلمية أو المراسلة العلمية أو السؤال العلمي يجب أن تكون هناك آداب. والإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أن تحقيق العلم له ست مراتب، ست مراتب: أولها حسن السؤال، حسن إيش؟ السؤال. ثم سردها رحمه الله كما في كتاب مفتاح دار السعادة، ولعلنا نأتي عليها إن شاء الله في اللقاء الآتي. فهذا الذي يجب قبل أن تناقش، تأمل واتهم نفسك، أليس ذلك كذلك؟ ولا بأس من عرض ذلك على صيغة ماذا؟ استفهام واستفصال. نعم. بعض الطلبة، يقول سائل هنا، بعض الطلبة لحرصهم ومحبتهم للعلماء يكثرون ويحاولون اللقاء ببعض العلماء مع كبر سن هذا العالم وتعبه وضيق وقته، ويأتون إليه ولو تم الاعتذار عن الزيارة بتوجيه من ذلك العالم، فما التوجيه والنصيحة لهؤلاء الطلاب؟ تعظيمك للعالم، حبك له، رغبتك في لقائك، هذه أمور طيبة وفضيلة ومنقبة، لكن من تعظيمه ومحبته وإجلاله إعذاره ومعرفة ماذا؟ معرفة أوقاته الحسنة التي يستقبل أو يعتذر. فلا تكثر حتى لا يصل الأمر إلى الضجر والتأفف. الإمام عبد الله بن المبارك، هذا الإمام الحبر العالم كما في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع وغيره، كان طلاب العلم يحبون الجلوس عنده ويريدون للسماع منه، فأكثروا عليه وأتعبوه أكثروا عليه وإيش؟ وأتعبوه وأشقوا عليه. قالوا له، يعني لما رأوا الضجر والتعب، قالوا: يا أبا عبد الرحمن تؤجر، يعني اصبر علينا إن شاء الله تؤجر. أما هكذا كثير من يقول تبغى الأجر، الأجر احتسب احتسب هكذا. يقولون: يا أبا عبد الرحمن تؤجر. فبماذا أجاب؟ قال رحمه الله: الأجر كثير. وأبو عبد الرحمن وحده، أبو عبد الرحمن إيش؟ ترفقوا، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. المحبة لا يعني الضجر والتضجير والتأفيف، إنما التعظيم والتقدير. وهكذا بارك الله فيكم، بعض الإخوة لا يشك في محبتهم للمشايخ وأهل العلم، ولكن ثم تداء يجب أن يعالج المرء نفسه، وهو داء خفي، لكن لا بد أن يظهر ذلك على فلتات ألسنتهم وما يكتبه إيش؟ بنانهم. الكل أو الكثير منهم أو الأكثر أو الغالب أو غير ذلك يريد أن يأتي فيقول: سألت فقال لي هكذا. لا شك أن لقاء العالم والسماع منه، ولو تيسر السؤال المؤدب المهم، نعم هذا جيد، لكن إن لم يتيسر هل تبقى هذه شهوة؟ سألت فقال لي، ما ينبغي مثل هذا حتى يقال وحتى ينشر فيكتبون. الآن صارت هو في المجلس بين يديك، ما كمل الشيخ كلامه أرسل للأمة كلها، صحيح؟ وأرسل ما فهم أحيانا لا ما سمع. فالرفق بارك الله فيكم، تعظيم العلماء مطلوب وهو واجب شرعي، احترامهم مطلب شرعي سني وقاعدة سنية مضطردة مؤصلة، لكن يجب أن يعرف كيف يحفظ هذا المقام وكيف يراعى. نعم، احرصوا على هذا بارك الله فيكم، وانتبهوا منه. فنسأل الله للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم، هذا يقول: ما نصيحتكم لنا بمناسبة لقائنا بك؟ هذا تكون لنا بداية لطلب العلم، نشهد الله أننا نحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أما نصيحة بمناسبة اللقاء فهذه نصيحة قد نصحتها، أقول نصحتها لكم في هذه الكلمة، وأزيد فأقول: نسأل الله للجميع التوفيق والثبات في الدارين، واجتهد في طلب العلم، وإذا كانت هذه البداية فلتكن البداية على ما سمعت من كلام العالم الرباني هذا. نعم، هذا تنبيه، بعض الإخوة يسجل دون إذن، قد نبهنا مرارا. أحيانا بارك الله فيك التسجيل ينبغي أن يستأذن، وقد نبهنا على هذا، يستأذن فيه، هذا أمر. الأمر الثاني، أحيانا هناك عبارة يكون فيها زلقة لسان، خطأ في التعبير، سبق لسان، لا ألحظه، نراجع السماع نعدل، بدل أن ينتشر الغلط فتحمل الوزر. أنت المشكلة أنك نشرت، أردت الخير، صحيح؟ السامع لهذا الخطأ هناك في تلك الديار في أي مكان يكون، يسمع الخطأ يظنه حق، لأن الشيخ فلان هو الذي قال، صحيح؟ فلا تفعلوا بارك الله فيكم، لا تفعلوا. شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله وغفر الله له كان حريصا على الطلبة وعلى الناس وعلى العامة وعلى غير ذلك. لما كان يدرسنا أحيانا في المسجد النبوي، يعني في مسائل تكون دقيقة، في سواء كانت في الحموية في التدمورية في غير ذلك، يبدأ الكلام ويشرح ونبدأ، ثم بعد ذلك يتغير الكلام إلى موعظة، فنكلم الشيخ بعد أن ينتهي الشيخ. لما قال: يا ابني أنا أرى أنتم لا ترون. الطالب يجلس وينظر إلى الشيخ، والشيخ ينظر من يدخل ومن يخرج. قال: آية بعض الناس تسمع من هنا أو من هناك من المسجد النبوي من الجالسين أو المصلين أو الزائرين يسمع صوتا فيأتي يريد أن يسمع الخير. قال: فإذا بنا نتكلم عن الشبهة فيسمع قليلا ممكن لا يفهم يقوم، فيكون قد سمع الشبهة ولم يسمع الجواب عليها، ثم قد ينقلها وقد يتدين لله بها، وهذا من الفقه بارك الله فيك. فاصبروا علينا، وكل شيء منشور إذا تم تجدونه منشورا بحول الله، فلا تفعلوا، ارحموا أنفسكم وارحمونا، الله يبارك فيكم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.